إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تدبروا كتاب ربكم وتأملوا ما تضمنه من الحكم والتوجيهات العظيمة التي يسعد بها الإنسان ما التزمها واستقام على هديها. ومما جاء في كتاب ربنا سبحانه التأكيد على اللجوء إلى الله جل وعلا وسؤاله والتضرع إليه في كل الأحوال، وبخاصة عندما تنزل بالإنسان الملمات وتحدق به الأخطار، فإنه لا ملتجى ولا منجى إلا بالله سبحانه وتعالى. والمؤمن مأمور بأن يحسن صلته بربه وأن يعظم تضرعه إليه جل وعلا في كل أحواله، إذ لا انفكاك عن الإنسان عن رحمة ربه وتيسيره وعن تهيئته لأموره، لأنه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. ومن سعادة ابن آدم أن يتعرف على ربه في الرخاء، حتى إذا ألمت به الشدائد وجد هذا العمل الصالح، أقرب ما يكون إلى نجاته في الشدائد التي تعرض له. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة وفي سنة الله تعالى في الغابرين يجد أن الله تعالى يهيئ لعباده الأخيار الذين استقاموا على طاعته وتعرفوا عليه في سائر أيامهم الخوالي، تعرفوا عليه بطاعته والتقرب منه سبحانه، فكان النجاء لهم والتيسير وتفريج الكروب أقرب ما يكون عندما حلت وعندما عرضت لهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الدنيا قد جبلت على أنواع من المكدرات والأحزان وأنواع الابتلاء، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني أنه يكابد أمور هذه الحياة الدنيا فلا تصفو له على حال، فلا بد من الابتلاء والاختبار، والله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الاختبار لمن قال إنه على الإيمان حتى تصدق أفعاله أقواله، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وهكذا ما يكون في الأمور الحياتية وشؤون المعاش في الحياة، لا بد أن يكون للإنسان ما يعرض له من أنواع يكون فيها النقص في الأنفس والأموال والثمرات، والله جل وعلا يختبر عباده في كل ذلك. وهذا واضح في سنن الأولين، فلم تصف هذه الحياة لأحد حتى لأفضل خلق الله من الأنبياء والرسل. كان الاختبار والابتلاء والامتحان، ويكون الجزاء والثواب عظمه على قدر الصبر والثبات والتفويض إلى الله جل وعلا. ومما ينبغي تأكيده في هذا المقام أنه إذا عرض للإنسان شيء من الابتلاء والاختبار والنقص في شيء من معاشه أو في صحته أو في غير ذلك من شؤونه، فإن المخرج الأول للخروج من هذه المكدرات والنوائب هو الفزع إلى الله جل وعلا، أن تعرض عليه حاجتك يا عبد الله، وأن تسأله وتعظم السؤال والتضرع بين يديه، إذ أن الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها الصلة بالله، ولأنها هي المجال الأعظم لأن يعرض الإنسان فيها مسكنته وحاجته واضطراره إلى ربه جل وعلا. فيا لله، كم في تلك اللحظات التي يقضيها المؤمن ساجدا بين يدي ربه من الراحة والطمأنينة. ذلك أن هذه اللحظات التي يسجد فيها المؤمن هي أقرب ما يكون هو فيها من ربه تبارك وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذا قال: فأكثروا من السجود، فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لأحدكم. يقول: أنت يا عبد الله أقرب ما تكون إلى ربك في هذه اللحظات وأنت ساجد لله، ولما كنت كذلك على هذا القرب فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، لأن هذا الموضع موضع إجابة عند الله سبحانه وتعالى. أكثر من الدعاء، ولتسترح نفسك بأن تعرض حاجتك على ربك وخالقك. الإنسان حينما تلم به الحاجة ويعرضها على أحد من الخلق، مهما كان هذا المخلوق الذي يسأل وتعرض عليه هذه الحاجة، مهما كان في العظمة والغنى والقدرة، فإنه مع ذلك لا يزال في نطاق الضعف، لأنه مخلوق كهذا المخلوق. ولذلك فإن هذا الذي يعرض عليه حاجته يستبقي شيئا لا يعرضه، لأنه يخشى أن يستكثر على هذا الذي تعرض عليه حاجته، وتكون هنالك الاحتمالات التي تعرض له. أما إذا عرضت حاجتك على ربك فالله يحب منك ذلك، أما المخلوق لا تدري هل يحب منك ذلك أو لا يحبه، لكن ربك يحب منك ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما تسأله فأنت توقن أن ما عنده لا ينفد وأن ما عنده عظيم، بخلاف ما إذا سألت مخلوقا فإن لسؤالك إياه حد محدود لا تجاوزه، لأن ما عنده ينفد. أما ما عند الله فكما قال ربنا سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وما أعظم تلك اللحظات التي يمضيها المؤمن وهو ساجد بين يدي ربه يشكو إليه حاجته ويعرض عليه رغبته. ولذلك فالسجود مستراح الأرواح، هذه الروح التي تتألم لهذه العوارض في الدنيا أعظم ما تكون في استراحتها حينما تسجد بين يدي ربها جل وعلا. وهذا ليصل إليه الإنسان يحتاج إلى يقين وصدق توكل على العظيم ربنا جل وعلا. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن من هدي إلى باب ربه ليعرض عليه حاجته وما يعرض له من أمور هذه الدنيا هدي إلى خير عظيم وإلى رشد كبير وصراط مستقيم. أما إذا كان الإنسان يعرض له البلاء تلو البلاء ولا يزال معتمدا على نفسه أو على غيره من المخلوقين بعيدا عن التفويض إلى ربه فإنه يوكل إليهم، وما ظنك بضعيف يوكل إلى ضعيف، وما ظنك بناقص يوكل إلى ناقص، فهذا ضعف بعد ضعف ونقص بعد نقص وشدة بعد شدة. يقول ربنا سبحانه منكرا على من بعد عن بابه حينما عرض له الابتلاء، قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لولا إذ جاءهم بأسنا، هذه كما يقول العلماء لولا تحضيض من الله، يعني ترغيب منه سبحانه وتوجيه لك يا عبد الله أن تتوجه إلى ربك بالتضرع إليه سبحانه، فهذا عتاب على ترك الدعاء. فما أكرم ربنا وما أعظم شأنه وما أعظم رحمته، يعاتبك أنك لم تسأله، لأنك إن سألته وجدت الخير كل الخير. وأيضا هذا إخبار عن المعرضين المكذبين الذين استحوذ عليهم الشيطان، أنهم مع شدة البلاء بعدوا عمن بيده الأمر كله، فما زادهم ذلك إلا قسوة في قلوبهم وبعدا عن ربهم جل وعلا. وإلا فإن التضرع عند الله سبحانه وتعالى مأمور به في كل الأحوال، في الرخاء وفي الشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى أن أحرى الناس بإجابة دعواتهم وتضرعهم في الشدة أولئك الذين استقاموا على الأعمال الصالحة إبان حياتهم ومراحلها الماضية. وقد أخبر ربنا سبحانه خبرا كريما صادقا عظيما عن عبد من عباده حينما حلت به شدة عظيمة يبعد كل البعد على المخلوقين أن ينجوه منها. ذلكم ما كان لنبي الله يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت وغاص به في أعماق البحار في هذه الظلمات، ظلمة البحر وظلمة البطن وظلمات الليالي والبعد عن الناس، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله يقول: فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هكذا يكون أثر الأعمال الصالحات السالفات، وهكذا يكون أثر التضرع بما يحبه الله بالاعتراف بالخطأ وتوحيده سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ربنا سبحانه يحب منك يا عبد الله تضرعك. ألم يقل ربنا سبحانه: ادعوني أستجب لكم؟ ألم ينكر الله جل وعلا على أولئك الذين يستكبرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا بيان لفضيلة التضرع إلى الله عندما تحل بك النازلة يا عبد الله، كما أنه بيان لشؤم وسوء الإعراض عن الله سبحانه في هذه اللحظات التي لا منجى لك إلا بلجوئك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قست قلوبهم، هكذا يكون حال المعرض الذي تعرض له النازلة ثم لا يتضرع إلى ربه جل وعلا. وهذا من تزيين الشيطان وتسويله وتسويفه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولذلك يا عبد الله، كل نازلة تنزل بك افزع إلى ربك واعرض عليه حاجتك، واعلم أنك قريب من إجابة هذا الدعاء، وبخاصة إذا كان تضرعك في الأحوال والأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، كمثل حالك في السجود، وكمثل ما بين الأذان والإقامة، وكمثل ما يكون في ساعة الإجابة في هذا اليوم يوم الجمعة، وكمثل ما يكون في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت الذي هو موعد للصالحين المخبتين المتضرعين مع ربهم جل وعلا. جربوا هذا وعلموه علم اليقين، لأنه قد ثبت في الحديث القدسي الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أن الله تعالى إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يخرج الصبح. فما أعظم غفلتنا عن هذه اللحظات القدسية التي فيها هذا الدعاء الرباني العظيم. ربك يدعوك يا عبد الله، بل يستحثك ويرغبك. أرأيتم لو أن عظيما من عظماء الناس وعد الناس موعدة على وقت معين أن يعطيهم أعطيات محددة، في ذلك الوقت هل يغيب عن هذا أحد من الناس؟ الأكثر أن لا يغيب، مع أن العطاء محدود، فهو من مخلوق ما عنده ينفد، لكن هذه العدة الربانية والأعطية الإلهية شأنها عظيم، ليست مقتصرة على أمر الدنيا، بل على ما هو أهم، وهو الآخرة. تأملها يا عبد الله، ثلاث نداءات ربانية تنادى بها أنت في جملة عباد الله كل ليلة: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولذلك كان من فقه وفهم الصالحين أنهم إذا عظمت مسائلهم وحزب بهم أمر من الأمور جعلوا معروضهم هذا على الله في هذا الثلث الأخير من الليل. وقد جاء في بعض الآثار أن يعقوب عليه السلام لما أراد أن يستغفر لبنيه على ما وعدهم أنه جعل دعاءه في الثلث الأخير من الليل. فيا أيها الإخوة المؤمنون، تبينوا المسلك الصحيح في الخروج من أزماتكم وما يلم بكم من أمراض أو نقص في الأنفس والأموال والثمرات، أو فيما يكدر خواطركم ويزعج شأنكم. تأملوا المسلك الصحيح، فإن أعظم مسلك في هذا هو اللجوء إلى الله والتفويض إليه سبحانه فإن من لجأ إلى الله وفوض إليه أمره وجد الخير كله، وبخاصة إذا أتبع ذلك بالأسباب الشرعية التي أمر بها رب العزة سبحانه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما قررته الشريعة أن ما يحصل للإنسان من النقص والضعف وغير ذلك مما يكرهه إنما هو بسبب ما تقترفه يده وما تكسبه نفسه من الآثام، فإن الذنوب والمعاصي لها آثارها في إفساد معايش الإنسان. والله يقول عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما من سيئة في المعايش، وما من مكروه يكرهه الإنسان إلا وهو بسبب ما يقترفه. وتأملوا في عتاب الله سبحانه لخيرة الخلق وأفضل القرون حينما نزل بهم ما نزل من قتل المشركين لهم في مواجهتهم يوم أحد، وأعظم من ذلك ما كان من الأذى الذي لحق بنبينا عليه الصلاة والسلام حين شج في وجهه الشريف وكسرت رباعيته، وكان ذلك سببه كما قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكان ذلك لأجل مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيان أمره. والله يقول في كتابه الكريم والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وفيما تقدم من الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، بين الله تعالى عقيبها أن من ابتلي بهذا النقص وهذا الابتلاء ثم لم يفزع إلى ربه مع هذه الموعدة الكريمة بأن ييسر الله أموره، فإنه إذا لم يتضرع إلى ربه واستعاض عن ذلك بمزيد عصيانه فإن أمامه الهلاك العظيم. ولذا قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أنهم أعرضوا عن ذلك، أن الإنسان يأتيه الذكرى والموعظة من ربه بما في القرآن والسنة أو بما يكون من الابتلاء الذي هو تنبيه له فيما هو فيه من العصيان، أنه إذا نسي ذلك فإن الله تعالى سيجعل له العقوبة الماحقة. وقد يكون في غضون هذا الاستدراج كما يدل عليه قوله سبحانه: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي النعم والخيرات تكثر له فيظن أنه على خير برغم أنه مقيم على عصيان الله جل وعلا. قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني بما أعطوا، فإنهم يبطرون ويصيبهم الأشر والعجب، ويظن هذا الإنسان أن هذا العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضا الله سبحانه وتعالى. ثم تكون العقوبة أخذناهم بغتة، أي استأصلناهم وسطونا بهم بغتة، يعني فجأة، وهو الأخذ على غرة ومن غير تقدم أمارة. فإذا أخذ الإنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شيء أن يفجأ الإنسان وأن يباغت. ولذلك كان على المؤمن أن يحاذر بأن العطاء ليس دالا دائما على الرضا، فإن الله تعالى يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء رحمهم الله: رحم الله عبدا تدبر هذه الآية الكريمة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال محمد بن النضر الحارثي رحمه الله: أمهل هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة سنين عددا، ثم أخذوا بما أخذوا به. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم. فتأمل يا عبد الله حالك وراجع ما أنت عليه، فإن الله سبحانه يحب منك تضرعك، ويحب منك أن تفوض إليه أمورك وأن تسأله حاجاتك. وإذا ما زل بك القدم فيما يغضب الله جل وعلا فلا يطردنك ذلك عن باب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب الأوابين كما أخبر في كتابه الكريم، وكما رغب في إقبال عباده عليه مهما عظمت ذنوبهم، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذه الدنيا بما جبلت عليه من المنغصات لا مفر منها إلا باللجوء إلى الله سبحانه، فإنها تسهل وتتيسر باللجئ إلى الله والتضرع إليه سبحانه، وهي في الحين نفسه تكون بها رفعة الدرجات وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة. لأن الإنسان مهما أصابه في هذه الدنيا مما يكدره فإنه يؤجر عليه ويعظم له به الثواب متى صبر واحتسب وأناب إلى رب العباد. وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم يوم الجمعة كثرة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أمرنا بذلك ربنا جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا ثواب من صلى عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومن كريم صلاتك على نبيك وعبده وعبد الله ورسوله محمد أنك تذكر باسمه في حضرته الشريفة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح أن الله تعالى وكل بنبينا عليه الصلاة والسلام ملكا يبلغه عن أمته السلام، يقول: صلى عليك فلان بن فلان الساعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا ينقضي يومك يا عبد الله هذا اليوم يوم الجمعة إلا وأنت من أهل الألوف والمئين في كثرة الصلاة على رسول الله، ففي ذلك خير لك وحسن عقبى، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن من أكثر من الصلاة عليه: إذا تكفى حاجتك ويقضى همك. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الفرقة واللأواء ومن الشدة وتسلط الأعداء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا يقدر على كشفه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك. فنسألك اللهم فرجا عاجلا لكل مكروب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه رضاك. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.